بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء ضمن هذا الملتقى المبارك، والذي أسأل الله تعالى للقائمين عليه التوفيق والسداد والقبول، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي، محاضرتي تتعلق ببعض المسائل والأحكام الخاصة بالأسرة في رمضان، ولذلك سأوجز الكلام في هذه المحاضرة في النقاط التالية. أولا، إخواني وأخواتي، يجب على المسلم أن يحمد الله جل وعلا وأن يشكره على الدوام والاستمرار على نعمه الكثيرة وآلائه العديدة ومننه الجسيمة. ذلك أن الله تعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصى، قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولذلك نعم الله جل وعلا على عباده لا يمكن لأحد أن يحصيها، وقد توعد الله ووعد في آية واحدة في مسألة شكر النعم، قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك من أعظم النعم التي قد لا يشعر فيها كثير من الناس نعمة شهر رمضان، نعمة إدراك صيام شهر رمضان، هذه من أعظم النعم. لماذا؟ لأن هذا الشهر الفضيل شهر يكفر الله عز وجل فيه الخطايا ويمحو الذنوب ويعظم الحسنات ويرفع الدرجات. شهر ما من لحظة من لحظات هذا الشهر إلا وهي تمثل موسم عظيم للإنسان الفطن الكيس الذي يريد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة ويقدم لآخرته. لذلك هذا الشهر خصه الله عز وجل لنفسه، حيث قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فواجب على الإنسان أن يكثر من شكر الله ومن حمده والثناء عليه، وأن يشيع هذا في أسرته بين أولاده وبين أهله وأرحامه، وأن يقول: الحمد لله الذي وفقنا لإدراك هذا الشهر الفضيل. لأن إدراك هذا الشهر في واقع الأمر يمثل قيمة عظيمة ومنة جسيمة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون على ما كان عليه السلف الصالح من كثرة دعائهم بأن يبلغهم الله عز وجل صيام شهر رمضان، ويدعون الله بعد رمضان أن يتقبل منهم الصيام والقيام. وشهر رمضان يمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة. شهر رمضان فرصة عظيمة للإنسان أن يستثمره وأن يحتبله فيما يقربه إلى الله عز وجل. فقد يخرج الإنسان من شهر رمضان كما ولدته أمه، لا ذنب عليه ولا خطيئة، لأنه صدق مع الله واستثمر هذا الشهر استثمارا عظيما طيبا، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك من أهم ما ينبغي للإنسان أن يكثر من حمد الله ومن شكر الله، يقول: الحمد لله الذي وفقنا، الحمد لله الذي يسر لنا هذا الصيام وجعلنا ندرك شهر رمضان المبارك. وإشاعة هذا في الأسرة والأهل والعائلة أعتقد بأنه يزرع شيء في نفوس هؤلاء المستمعين لك كأب أو أم، فهنا يعرفون قيمة هذا الشهر الفضيل، ويتذكرون هذه الكلمات وهذا الشكر وهذا اللهج بحمد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، إخواني وأخواتي، شهر رمضان صيامه ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. والقاعدة الشرعية أن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب، فتقدم العلم عليها واجب، ولذلك واجب على كل مسلم أن يتفقه في أحكام الصيام. لماذا؟ لأن الصيام واجب عليه، لأن الصيام واجب عليه. ولذلك من المهم جدا أن يكون للإنسان فقه في أحكام الصيام حتى يصوم صوما صحيحا، لأن كثيرا من الناس لا يبالي، يصوم مع الصائمين ويقلد الآخرين، وربما وقع في أخطاء تفسد عليه صومه، تفسد عليه صومه، وربما فعل أشياء يظنها مفسدة لصومه وهي غير مفسدة للصيام، مع أن أحكام الصيام ولله الحمد ليست بتلك الصعوبة أو ليس بذاك العسر الذي يصعب على الإنسان أن يفهم أحكام الصيام. فواجب على الإنسان أن يتفقه في أحكام الصيام، والتفقه في أحكام الصيام في وقتنا الحالي أصبح من السهولة بمكان، وهناك خطوات كثيرة، منها أن يشتري كتابا يتعلق بفتاوى الصيام، أن يقرأ في كتب الفقه المتعلقة بأحكام الصيام، هناك مختصرات فقهية في أحكام الصيام، أن يشاهد برنامج يتحدث عن أحكام الصيام، أن يستمع إلى برنامج يتحدث عن أحكام الصيام، أن يتواصل مع العلماء وطلاب العلم لمعرفة ما يمكن أن يشكل عليه في أحكام الصيام. أنا لا أريد أن أستقصي هذه الوسائل كلها، لكن أنا أنبه على أن من المهم جدا أن يكون لدى المسلم عموما فقه في أحكام الصيام، لا سيما رب الأسرة الذي تنظر إليه الأسرة على أنه قدوة، ينبغي أن يتعلم وأن يتفقه، وأيضا أن يعلم. أحيانا قد يجهل بعض الأولاد أحكام الصيام، قد يدفعهم الخجل إلى عدم السؤال. فمن المهم ومن المسؤولية على الأب أن يكون له رصيد كبير جدا من فقه أحكام الصيام، وكذلك الأم. والقاعدة إخواني وأخواتي أن أي عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب، ولا يقول أن امرؤ والله أنا أصوم وبعدين نسأل إذا أخطأنا، لا، غلط، هذا لا يصلح. المسلم ينبغي أن يقدم على العبادة والطاعة بعلم. ولذلك البخاري رحمة الله عليه بوب بابا في صحيحه قال: العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. لذلك الإنسان يتعلم ثم يعمل، يتعلم ثم يعمل، والوسائل كثيرة لمعرفة أحكام ومسائل الصيام، ولله الحمد انتشرت الآن يعني هذه الوسائل الكثيرة والبرامج العديدة التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يتفقه في أحكام الصيام. الأمر الثالث ما يتعلق بالنية، وهذه مسألة غاية في الأهمية. النية شرط من شروط صحة كل عبادة، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، بمعنى لا يجوز الإنسان يقول نويت أن أصوم، لا، وإنما النية عزم القلب، فهي من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. النية في واقع الأمر فيما يتعلق بالصيام يجب تبييت نية الصيام الفرضي من الليل قبل أن يطلع الفجر، فمن لم يبيت النية من الليل ودخل عليه الفجر ولم ينوي الصيام لا صيام له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والنية يا أخواني وأخواتي، وهذه مهم أن تعلموا الأسرة، تعلموا الأولاد، تعلموا الأهل الأرحام، حقيقة في أحد الأقوال المهمة في هذه المسألة، وهي أن النية من أول رمضان كافية لرمضان كله، هذه يسمى النية العامة، النية العامة. لماذا؟ قالوا لأن رمضان عبادة واحدة ويجب صيام أيامه متتابعة، ويجب صيام أيامه متتابعة، فإذا نوى الإنسان من أول ليلة من ليالي رمضان على أن يصوم الشهر كله كفته هذه النية، إلا إذا قطع الصيام بإفطار بسبب شرعي كسفر أو مرض أو امرأة حاضت مثلا، فإذا أرادوا العودة إلى الصيام لابد من نية جديدة، لابد من نية جديدة. وهذا قول مذهب من المذاهب الفقهية، وحقيقة هذا القول قول قوي. جمهور العلماء يقولون لابد لكل ليلة من ليالي رمضان نية، قالوا لأن أيام رمضان يحصل إفطار في الليل، يعني يتخلل هذا اليوم الكامل إفطار، وهو من عند غروب الشمس، لما تغرب الشمس يكون هناك أكل وشرب وممارسة وتلبس ببقية المفطرات، ولذلك قالوا يحتاج إلى نية، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. عموما القول الأول نافع جدا، فالإنسان في أول رمضان أول ليلة من ليالي رمضان ينوي صيام الشهر كله، وكل ليلة من ليالي رمضان يقوم يتسحر، هذه هي النية، قيامه للسحور هذه نية، بارك الله فيكم. ولذلك مهم جدا أن نهتم بنية الصيام بالنسبة لصوم رمضان. ومسائل النية واسعة، ولذلك صوم النفل لا يلزم تبييت النية من الليل. أما الصوم الواجب، صوم رمضان، صوم قضاء أيام رمضان، صوم النذر، صوم الكفارة، فيلزم تبييت النية من الليل، فإذا طلع الفجر على من أراد الصيام ولم ينوي فلا صيام له، ولم ينوي فلا صيام له. المسألة الرابعة فيما يتعلق بالتعامل مع الأولاد في مسألة الصيام. تعلمون إخواني وأخواتي أن الصوم يجب على البالغ العاقل المسلم، طبعا المسلم البالغ العاقل المقيم المستطيع للصيام، المستطيع للصيام. نأتي إلى الأولاد. الأولاد عندنا إما يكونوا بالغين وإما يكونوا غير بالغين، إما يكونوا بالغين أو غير بالغين. طيب بالنسبة للأولاد البالغين، أنا لما أقول الأولاد أقصد الذكور والإناث، لأن لفظة الولد في الشرع وفي لغة العرب تشمل الجنسين الذكور والإناث. الأولاد البالغين يجب أمرهم بالصيام، ولا يجوز للإنسان أن يتساهل معهم في قضية الصيام، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، ثم قال وعن الصبي حتى يبلغ، يعني الصبي سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان غلاما أو جارية، فإذا بلغ وجب عليه الصيام، لأن القلم يبدأ يجري على الإنسان إذا بلغ، يبدأ الحساب حساب الحسنات والسيئات. ولذلك يجب وجوبا أن يأمر الوالد سواء كان أبا أو أما الولد سواء كان ذكرا أو أنثى بالصيام متى ما إن بلغ. طيب بالنسبة لغير البالغين، غير البالغين على قسمين، قسم قادر على الصيام وقسم غير قادر على الصيام يضره الصيام. أما القسم الذي لا يستطيع الصوم لصغر سنه، لضعف بنيته، لمرضه، هذا لا يجوز أن يؤمر بالصيام. لماذا؟ لسببين: الأول لأنه غير مكلف، ما كلف بعد، والثاني أن الصوم يضره والشريعة ما أتت بالضرر. ولذلك قد يكون عند بعض الناس تدين لكن مغشوش، تدين غير صحيح، فيأمرون الأطفال اللي عمره 4 و5 و6 سنوات بالصيام وهو لا يستطيع ولا يقدر، قد يضره الصوم، فتنبهوا لهذا إخواني وأخواتي. القسم الثاني غير بالغين لكن قادرين على الصوم، 7 سنوات 8 سنوات يقول أنا أستطيع الصيام، 9 سنوات 10 سنوات 11 سنة مثلا، هؤلاء يرشدون إلى الصيام، يرشدون ويشجعون ويعودون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة الذين كانوا يصومون صبيانهم، كما في حديث الربيع بنت معوذ لما كانت تقول نصومهم حتى إذا بكوا يريدون الطعام أتينا لهم باللعب من العهن تلهيهم عن الأكل إلى الغروب. فيوجد من الأطفال عمره 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات هؤلاء يستطيعون. سبحان الله العظيم، أغلب هؤلاء الشباب الذين بلغوا وصعب عليهم الصيام لأن أهاليهم لم يعودونهم على الصيام، لأن يعني الوالد سواء كان أم أو أب ما أمره بالصيام أو ما عودوا على الصيام منذ الصغر، ولذلك لما يكبر يجد صعوبة في الصيام، يجد مشقة في الصيام، وهو كان في سن يقدر على الصيام، عمره 8 سنوات 9 10 سنوات قادر على الصيام، ولله الحمد والمنة، والفضل له أولا وآخرا. أغلب المسلمين ولله الحمد أولادهم يصومون حتى غير البالغين، يعني يتشجعون لما يشوفون البيت كله يصوم يصومون ويرغبون فيها يرغبون فيها. ولذلك هذه مسألة غاية في الأهمية، أن يعود الطفل القادر على الصيام منذ الصغر على أنه يصوم، على أنه يصوم. مسألة أخرى وهذه حقيقة يعني الكلام فيها موجه للأمهات، أن ينتبهوا إلى بناتهم اللائي يبلغن ويخجلن في إبلاغ الأم ببلوغهن. وحقيقة تأتيني أسئلة كثيرة جدا من نساء يعني بعد فترة زمنية تقول والله أنا بلغت وما كنت أعرف الصيام، ما كنت أعرف ماذا أفعل، وكنت أصوم أثناء الدورة الشهرية، والسبب في ذلك خجل البنت، والسبب في ذلك أيضا عدم انتباه الأم. ولذلك بالنسبة لأخواتي أمهاتي فيما يتعلق بهذه المسألة لابد أن يكون لكم انتباه، ولابد أن يكون لكم دور في إفهام البنت كيف تصوم إذا جاءتها الدورة الشهرية. أولا لابد أن تعلم البنت بأن الحيض علامة البلوغ، فإذا حاضت البنت وجب عليها الصيام، وجب عليها الصيام، مكلفة، يجري عليها القلم، ستسأل، وذمتها ستكون مشغولة فيما لو إذا أخلت بهذا الفرض. أمر الثاني، في وسائل كثيرة يا إخواني يا أخواتي في تعليم البنات مسألة الصيام إذا بلغنا، يعني مثلا الآن بين يدي كل أو غالب كل يعني أو غالب الناس بين أيديهم المحمول هذا وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن للأم تأخذ فتوى أو مقطع لأحد العلماء أو لأحد طلاب العلم يتحدث عن هذه المسألة وتضع في المجموعة، ستقرأه البنت التي لم تبلغ أو البنت التي يعني بلغت وتستفيد وتنتفع بها. هذه رسالة، هذا أمر سهل جدا. الآن الناس الآن في وسائل التواصل الاجتماعي أصبح يعني شيء من يمكن أقول من الفرائض الموجودة عند الناس، مثل الفريضة يتعاملون معه يوميا. فهذه هذا أسلوب أو وسيلة، ممكن أني أخذ مقطع لأحد العلماء الأكابر، أحط طلاب العلم الموثوق بدينهم وعلمهم وأمانتهم، وأضع في المجموعة الأسرية، مجموعة الأسرة، مجموعة الأهل، أو أرسل لها بشكل خاص، ما يمنع أنني أرسل لها بشكل خاص وتصلها الرسالة. أمر آخر، في بعض الأمهات ما في حواجز بينها وبين ابنتها، اللهم بارك، فتصارح ابنتها تقول لها هذا الشيء إذا أتاك يجب عليك كذا ويجب عليك كذا ويجب عليك كذا، بمعنى إذا نزلت عليك الدورة حرم عليك الصيام وتقضيم بعد ذلك، إذا طهرت من الدورة وجب عليك الصيام وتقضين ما فاتك من هذه الأيام. هذه مسائل مهمة، ولذلك للأسف بعض البنات وبعض النساء تقول والله أنا كنت أصوم والدم ينزل علي، لماذا؟ ما تعرف أو تخجل من السؤال. بعض البنات قد ينزل عليها شيء هو ليس من الدورة فتظنه من الدورة وتذهب تفطر وهو لا يجوز لها الفطر، إذن هذه مسؤولية الأم في المقام الأول، وأنا لا أعفي الأب من هذا. الأب ممكن أنه يشتري كتاب يتحدث عن هذه المسائل بشكل مبسط ويدخله إلى الأسرة لتنتفع ولتستفيد من هذه الأحكام. إذن هذه مسألة غاية في الأهمية. أنتقل إلى المسألة الأخرى فيما يتعلق بتصحيح المفاهيم حول الصيام. أغلب الأسر لها عندها مفاهيم مغلوطة عن الصيام. لما يأتي شهر رمضان هم يتوقعون بأن شهر رمضان هو شهر الأكل والشرب والتوسع في هذه المباحات، وأعتقد بأن هذا مفهوم مغلوط أو فهم مغلوط عن حقيقة الصيام. شهر الصيام في واقع الأمر ليس هو شهر للأكل والشرب والتوسع في هذه المباحات من المطعومات والمشروبات، هذا غير صحيح. ولذلك لما سئل بعض السلف عن الحكمة من صيام رمضان قال حتى يعلم الغني، حتى يذوق الغني ما يعانيه الفقير، ما يعانيه الفقير. هذه طبعا أحد الحكم التي يذكرها العلماء، والمقصود بأن من المفاهيم المغلوطة أن شهر رمضان هو شهر التوسع في الأكل والشرب، ولذلك تجد الأسواق والمتاجر والجمعيات تكتظ بالناس في قضية الشرب. أنا لا أقول بأن هذا ممنوع، لا، هذا مباح ولله الحمد، لكن أنا أتكلم على قضية أن الصائم الآن الذي امتنع عن الأكل والشرب في فترة النهار يعوض في الليل أضعاف مضاعفة ما كان يأكله قبل رمضان، هذا فهم مغلوط لمسائل الصيام. لذلك الآن الصيام فيه أمور صحية للبدن وللعقل وللروح وللقلب، شيء عجيب جدا، وهذا يدركه من تعود على الصيام. وفي المقابل أن المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، فتغذية المعدة بمثل هذه الأطعمة الكثيرة وبمثل هذه الأشربة المختلفة والملونة، ما استفاد الإنسان من هذا الصيام في واقع الأمر. ولذلك الإنسان يأكل باعتدال ويشرب باعتدال، هذه مسألة غاية في الأهمية. ولذلك من المهم جدا أن نصحح مفاهيمنا، لأن نحن الآن قدوات لأولادنا. الأولاد اعتادوا الآن في كل رمضان أنه والله لابد أن يعني السفرة هذه فيها الأشكال والألوان والأنواع من الأطعمة والأشربة، وبعد ذلك سيتعود الأطفال وينشؤون على ما كان عليه الآباء والأمهات. فحاولوا قدر المستطاع أن يكون يعني الأكل في رمضان باعتدال، أن يكون الأكل في رمضان باعتدال. الأمر الثاني من المفاهيم المغلوطة أن شهر رمضان شهر لتقطيع الأوقات ولإهدار الزمان، ولذلك تجد بعض الناس الآن يعتقد بأن شهر رمضان هو شهر الإغراق في المباحات، شهر الانشغال ببعض الأمور التي قد يكون ضرها أقرب من نفعها، بل قد تكون ضارة ويكتسب الإنسان فيها الآثام. شهر رمضان ليس هو شهر التهتك، وليس هو شهر التمرد، وليس هو شهر قتل الأوقات فيما لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه. شهر الدقيقة فيه تمثل موسم من مواسم الخير، كيف أذهب وأضيعه في مثل هذه الأشياء؟ فلذلك من المهم جدا أن ينتبه الإنسان وأن يغلق كل النوافذ ويسد كل الأبواب التي تخدش وجه الصيام الصبيح، أو تضر بهذا الصوم، أو تكدر هذه الأجور التي يكتسبها الإنسان من صيامه لشهر رمضان المبارك. هذه مفاهيم مغلوطة أصبح الناس ينشؤون عليها، والسبب سامحوني في هذا أن الأولاد يشاهدون آباءهم ويشاهدون الكبرى في البيت والأكابر اللي في البيت على هذا الأمر فيأخذون هذا السلوك، لأن الولد سر أبيه والطباع سراقة والإنسان يقلد الكبير فينشأ على مثل هذا، يظن هذا والله هكذا شهر رمضان أني أقطع الوقت. المفهوم الآخر فيما يتعلق بالنوم، يعتقد بعض الناس بأن شهر رمضان شهر للنوم وشهر للكسل، وهذا غير صحيح. شهر رمضان شهر العمل، شهر الجد، شهر السهر، شهر إضناء البدن، شهر التقليل من النوم، لأن هذا موسم سيذهب، أياما معدودات، أيام معدودات ستذهب وسريعة جدا سبحان الله العظيم. شوف الناس في رمضان دائما لما يمر الأسبوع الأول قالوا ها راح الأسبوع الأول تفاجأنا، يتحدثون دائما سبحان الله الشهر سريع. نعم سريع، الأيام كلها سريعة. ولذلك من الفهم المغلوط أن والله الصيام شهر، أن شهر رمضان شهر للنوم والكسل والدعة، هذا غير صحيح. كان بعض السلف يختم كل يوم في رمضان، يختم كل يوم في رمضان. كان بعض السلف يقوم قيام عجيب، كان بعض السلف يعني يعتزل، يقول هذا شهر الصيام. حتى العلماء سفيان الثوري والإمام مالك كانوا يتركون الدروس، التدريس، تدريس العلم، يتركونه يؤجلون ذلك، يقولون هذا شهر القرآن، يتفرغون فيه للقرآن، يتفرغون فيه للقيام في الليل، يتفرعون فيه لكثرة ذكر الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل وقال له قل آمين آمين آمين، لما صعد المنبر الصحابة تعجبوا قالوا يا رسول الله تقول آمين آمين، قال أتاني جبريل فقال يا محمد، ومن جملة ما قال والشاهد هنا، قال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له فقل آمين، فقلت آمين. رغم أنف امرئ أدرك رمضان، أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له فقل آمين. ولذلك يا أخواني شهر رمضان شهر الجد، شهر العمل، شهر العبادة، شهر القيام، شهر الصيام، شهر الذكر، قراءة القرآن. فلا بد أن نكنس هذه المفاهيم المغلوطة عن عقولنا ونفوسنا وأن نفهم معنى الصيام. ولذلك لو أن كل أسرة فعلا اهتمت بهذا الأمر وصححت مثل هذه المفاهيم، أعتقد بأن الجيل القادم سيفهم معنى الصيام وسيستثمر شهر رمضان استثمار جيد. المسألة الأخرى من المفاهيم أيضا أن المرأة ما دام أنها تشتغل في المطبخ لإعداد الإفطار والإعداد كذا تمتنع عن جميع العبادات، وهذا غلط يا أخواتي، هذا غلط. أولا المبالغة في قضية الإعداد بحيث أن هناك تأخذ أغلب الوقت اليومي، أعتقد هذا من الأخطاء. يعني بعض النساء وفقهن الله وبارك في أعمارهن وأعمالهن يمكن تقضي 3/4 النهار في المطبخ، أنا لا أبالغ، أو تقضي نصف النهار في المطبخ ويذهب عليها الوقت، وقت العبادة. أنا أعتقد بأن يعني لأن صار لنا اهتمام كما ذكرت أنا قبل قليل في مسائل الأكل والشرب والأنواع والألوان والأشكال وكذا، أثر على قضية الوقت، يحتاج وقت طويل. لذلك يا أخواتي يعني المبالغة في هذا باعتقاد أن والله هذا هو المناسب لشهر رمضان، أعتقد هذا فهم مغلوط وسيؤثر على ما ذكرت الآن من قضية إضاعة الوقت. ومع ذلك لو قدر أن امرأة مثلا في المطبخ وهي صائمة تعد مثلا الطعام فطال عليها الوقت، هل تنقطع عن العبادات؟ هل تنقطع عن الطاعات؟ الجواب لا، هناك مجموعة من العبادات والطاعات ممكن للمرأة وهي في المطبخ أن تأتي بها، منها ذكر الله عز وجل، تستهينين بذكر الله. يعني بعض النساء تعتقد بأن كيف أذكر الله، أنا أريد أن أقرأ قرآن. طيب أنت منشغلة بالمطبخ، ذكر الله عز وجل شيء عظيم، ليس هناك أعظم من ذكر الله عز وجل الذي سهله الله عز وجل ويسره على اللسان. ولذلك الله عز وجل امتدح الذاكرين الله كثيرا والذاكرة، قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بل أمر جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا. سبحان الله العظيم، باستقراء نصوص القرآن نجد بأن الذكر لما يأتي في الغالب يأتي بالكثرة، إما أمرا وإما ثناء على الذاكرين كثيرا. حتى في أحلك المواقف، ها، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، سبحان الله العظيم. ولذلك يا أخواتي، وأنت في المطبخ قولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا من أعظم الذكر. تدرين هذا الذكر أجره ما 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 أجره ما هو ما ما الأجر مترتب على هذا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. أيضا الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خمس جمل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وأنت في المطبخ هذا أجر عظيم. الحسنة في شهر رمضان تعظم كيفا لا كما. وبعض الناس يقول كيف لا كما، يعني كأنه يعتقد بأن التعظيم الكمي أكثر من التعظيم الكيفي. لا، غلط. التعظيم الكيفي للحسنة أكبر، لأن الحسنة تعظم في هذا الشهر تعظيما الله أعلم بعدده وبمقداره وبوزنه. ولذلك أخواتي، إذا والله ولا بد من الانشغال أغلب الوقت في المطبخ، فعليك بذكر الله عز وجل، عليك بذكر الله عز وجل، أو سماع القرآن، أو قراءة ما تحفظين من القرآن. يعني بعض النساء الآن مثلا تحفظ سورة الكهف، تحفظ جزء عمه، تعتقد بأنه في رمضان لازم تقرأ من أول المصحف حتى تختم. طيب، جميل هذا، لكن أنت ما عندك وقت الآن، أنت جالسة في المطبخ، اقرأ جزء عمه، اقرأ جزء تبارك، اقرأ سورة الكهف، اقرأ ما تحفظين من القرآن. أمر الآخر فيما يتعلق من جملة المفاهيم، أن المرأة التي تأتيها الدورة الشهرية وتمتنع عن الصيام وعن الصلاة، تعتقد بأنها ما دام أنها ممنوعة من الصلاة ومن الصيام ممنوعة من كل عباد، وهذا غلط. هذا من المفاهيم المغلوطة لدى كثير من أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا اللي في البيوت، وهي اعتقاد بأنه ما دام حصل أن الدورة قد نزلت عليها أو كانت نفسة امتنعت من كل عباده، وهذا غلط. المرأة التي عليها العادة الشهرية تذكر الله مثل ما ذكرت قبل قليل، تذكر الله عز وجل، تدعو الله سبحانه وتعالى الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. المرأة الحائض والنفسة غير ممنوعة من ذكر الله ولا من الدعاء، بل حتى من قراءة القرآن غير ممنوعة في الراجح من أقوال أهل العلم. يعني امرأة الآن تريد أن تختم القرآن، قرأت من أول القرآن وصلت إلى سورة مثلا أفترض مريم أو سورة مثلا الكهف، ثم جاءتها الدورة وحابة أنها تكمل، الراجح من أقوال أهل العلم يجوز لها أن تكمل قراءة القرآن أو أن تقرأ القرآن في رمضان من دون مس للمصحف، ما تمس المصحف بيدها، وإنما تقرأ بنظرها، سواء من حفظها أو تقرأ من المصحف بحائل، يعني تلبس قفاز أو بالنظر أو من المحمول أو من الجهاز مثلا الكمبيوتر أو أي جهاز فيه القرآن، تقرأ وتكمل منه ولله الحمد والمنة. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول. أيضا من الأمور التي في الواقع يقع فيها كثير من الناس، وهي هذا النزيف في العمر والهدر في الوقت وإشغال النفس بمجموعة من المشوشات والمشغلات والصوارف عن هذا الموسم العظيم. أنا أتعجب حقيقة من مسلم أو من مسلمة يعلمون بأن هذا الشهر أيامه معدودة وأنه سريع، ثم يقضون هذا الشهر ببعض الأشياء التي كما ذكرت قبل قليل، ومع هذا إشغال النفس بالزيارات مثلا، إشغال النفس بالخروج إلى الأسواق والمولات، شيء عجيب جدا. يعني بعض الناس الآن في كل ليلة من ليالي رمضان لازم يخرج إلى السوق، في كل ليلة من ليالي رمضان لابد أن يزور أو يزار. أنت في حالة استنفار، أنت في موسم عظيم، هذا الموسم سيذهب، أنت في حالة من الفرص الذهبية إن صح التعبير، إن صح التعبير. يعني لو قيل لإنسان والله شوف هناك كنز إذا ما ذهبت إليه في الساعة الفلانية إذا ما ذهبت إليه في الساعة الفلانية ستخسر وسيذهب عنك، بربكم هل عاقل قيل له هنا كنز اذهب وخذه يروح يعمل زيارات للآخرين، واللي يقول أذهب إلى السوق أتمشى مثلا أو أقضي الوقت ما يعملها عاقل؟ هذا في دنيا، هذا في دنيا. كيف بشهر رمضان اللي أيامه سريعة وتذهب بشكل سريع جدا؟ لذلك يا إخواني للأسف الشديد يعني بعض الناس عنده مثل هذا التفريط وهذا الهدر وهذا النزيف في العمر وهذا التشتت، مشوشات ومشغلات، فلذلك يتنبه الإنسان. أمر آخر وهذا شيء في الأسرة، أنا يمكن توسعت في هذا لأن المشايخ الآخرين لهم حديث حول بعض مسائل الصيام الأخرى، لكن أتحدث أنا لهذه الأسرة. من المشوشات هذه الأجهزة التي أصبح بعض الناس يتعامل معها على أنها فريضة من الفرائض اليومية، فريضة من الفرائض اليومية. يصحى من النوم لابد أن يشاهد المحمول، يخرج من الصلاة أو بدل التسبيح والتهليل شاهد المحمول. عموما يعني أصبحت هذه الأجهزة ملازمة للإنسان حتى إنها التصقت به على أنها فريضة من فرائض اليومية، فريضة من الفرائض اليومية. العاقل، الكيس، الفطن الذي فعلا يعلم قيمة الوقت وقيمة العبادة وفضل نعمة الله عليه لما من عليه بمثل هذا الموسم، أن يهتبل فرصة هذا الموسم وأن لا يفوت إلا وقد أتى بالطاعات والعبادات وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بجميع ما شرع جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر غاية في الأهمية، فيتنبه المسلم لهذا. مسألة أخرى إخواني وأخواتي فيما يتعلق بالأحكام التي هي يعني أذكرها وأجعلها منضوية تحت مسائل الأسرة فيما يتعلق ببعض النوازل. يعني يوجد أغلب البيوت أو يعني أكثر يوجد فيها مرضى، أمراض إما مستعصية، أمراض إما لها أدوية مستدامة ومستمرة، فيحتاجون إلى التنبه إلى بعض المسائل. أولا طبعا هذه مسائل مهمة جدا. لماذا؟ لأن بعض الناس كما ذكرت في أول المحاضرة يعني أي عبادة واجبة تقدم العلم عليها واجب. يعني مثلا بعض الناس يأخذ حبة للقلب، شرايين القلب، هذه الحبة مهمة جدا لا يستغني عنها مريض القلب، هذه توضع تحت اللسان، هل تفطر؟ الجواب لا، ما تفطر، لأنها تختلط باللعاب وتذهب إلى الشرايين مباشرة، فهي لا يدخل جرم الحبة إلى المعدة وإنما هي تحت اللسان، ولذلك هذه من الأشياء التي لا تفطر ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني قطرة العين، كثير من الناس عندهم حاجة إلى قطرات العين، فهل الصائم تضره قطرة العين؟ الجواب لا، قطرة العين لا تضر حتى لو وجد طعمها في حلقه. قطرة الأذن أيضا لا تضر ولله الحمد، قطرة الأذن أيضا لا تضر. قطرة الأنف والفم، القطرة الذي توضع قطرة تسيل في الأنف والفم هي التي تفطر. أما بخاخ الأنف وبخاخ الفم هذا لا يفطر، مثل يسمى البخار أو مثلا بخاخ الربو أو البخاخ للجيوب الأنفية، بخاخ وليس قطرة، تنتبهون، فرق بين البخاخ والقطرة. البخاخ لا يفطر سواء كان عن طريق الأنف أو عن طريق الفم، أما القطرة فهي تفطر. أيضا ما يتعلق بالمراهم والمساحيق، وهذه تستعملها النساء، هذه لا تفطر حتى لو وجدت المرأة طعم شيء من هذه المراهم في فمها فإن لا تفطر، هذه لا تفطر. كذلك التداوي سواء بقلع الضرس، بحشو الضرس مثلا، الحقن الشرجية، الحقن المهبلية. أحيانا بعض الناس يقول ما في مجال، مواعيد المستشفيات دقيقة جدا، ما أستطيع أن أؤجل إلى الليل، هذه كلها لا تفطر، خذوها قاعدة. الحقن الشرجية مثل التحاميل والحقن، الحقن المهبلية، التحاميل المهبلية، هذه كلها لا تفطر. بالنسبة للإبر، الإبر على نوعين، إبر مغذية وإبر غير مغذية، يسمونها مضادات. الإبر المغذية لا، هذه في معنى الأكل والشرب ولذلك تفطر. الإبر غير المغذية المضادات هذه لا تفطر، سواء أخذها الإنسان في الوريد أو في العضل فإنها لا تفطر ولله الحمد والمن. أمر آخر لعلي أختم به إخواني وأخواتي، يجب على الوالدين أن يكون لهم اهتمام وانتباه إلى مسائل تربية الأولاد على مكارم الأخلاق، فضائل الآداب والقيم، وعلى تعظيم هذا الشهر، وعلى أن يكون لهم دور في المشاركة في الأجر. مثلا تفطير الصائمين، ممكن الأم تقول لابنها أو لابنتها اذهبي بهذا إلى الجارة، أو يقول الأب لابنه اذهب هذا إلى العامل الفلاني، أو يستدعي مثلا أناس يفطرون عنده ويخبر الأولاد بفضل تفطير الصائمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر من أجورهم شيء. كذلك أن يكون للوالد اهتمام في قضية زكاة الفطر. لدينا جيل يا أخواني وأخواتي من الشباب ما يعرف زكاة الفطر، ما يعرف الأضحية. لماذا؟ لإهمال الوالدين، وعلى وجه التحديد الأب أهمل ابنه. لذلك أنا أقترح أن مثلا في عيد الفطر هذا أن يكون كل والد يصطحب أولاده معه إلى الجمعية إلى السوق، ويكلفهم بالشراء، ويبين لهم أيضا المقدار، ما معنى الصاع وما وكم يساوي بالكيلو مثلا، وأيضا يأخذهم إما إلى الجمعية الخيرية ليوزعونها، أو هو يذهب إلى فقير أو مسكين فيجعلهم مشاركون، ويجعلهم يعني تربية عملية على أنهم يبادرون إلى مثل هذه الأشياء حتى ترسخ في نفوسهم. يعني وأنا لا أبالغ إذا قلت لكم جيل يقول أنا ما أدري إيش زكاة الفطر، ما أعرف زكاة الفطر، ما يعرفون الأضحية، لأنه ما شاهدوها ولا وقفوا عليها. أبوهم دائما يضحي خارج الدولة دائما، وما شاهد هؤلاء الأولاد الأضحية ولا أكلوا منها ولا وقفوا عليها. لذلك هذه جوانب مهمة إخواني وأخواتي تنتبهون لها. لعلي أكون بهذا قد أتيت على يعني أهم المسائل المتعلقة ب يعني الأسرة في رمضان، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين، وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالحا الأعمال. نلتقيكم في دورات قادمة بحول الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.